أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثالث بعد المئتين، أتأكد لكم. هذا لقاؤنا إن شاء الله تعالى الثاني بعد المئتين من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. سبق الحديث الأول في الباب، الأربعون بعد المئتين في الكتاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. اللهم استرنا بسترك الجميل، وبينا الفرق بين الستر المحمود والمذموم، وبين الإنسان الذي ينبغي أن تستره والشخص المستهتر المتهاون الذي ينبغي أن تفصح عنه، أن يأخذ الناس حذرهم منه. ثم أخذنا الحديث الثاني في الباب، الحادي والأربعين بعد المئتين في الكتاب، عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. وقد سبق أن بينا معنى هذا الحديث أيضا. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره الجميل. والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل، وهم ينقسمون إلى قسمين: من يعلن ويجاهر بالمعصية فيعملها أمام الناس وهم ينظرون إليه، والثاني من يعملها سرا ثم هو يذكر ذلك أمام الناس كالذي يفضح نفسه ولكنه يرائي ويفتخر بعمله الخبيث هذا، فيكون سببا من أسباب نشر الفساد، فيحمل وزره كاملا ووزر من أضله، كمن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والمجاهرون ليسوا من المعافين، والحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتستر بستر الله عز وجل، وأن يحمد الله على العافية، وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها، وإذا تاب إلى الله وأناب أناب إلى الله ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. هذا سبق بيانه وذكرناه مختصرا للربط بينه وبين لقاء اليوم، حيث الحديث الثالث في الباب 42 في الكتاب، عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت المرأة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. والتثريب أي التوبيخ. وفي الشرح نقول: وبالله التوفيق، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. والأمة هي المملوكة التي تباع وتشترى، وكان هذا الصنف في أول الإسلام كثيرا، بل كان الأرقاء يعدون أكثر من الأحرار في المجتمعات، حتى جاء الإسلام فأغلق موارد الرق وفتح منافذ العتق، فلم يمض كبير وقت ولا كثير زمن حتى انتهى الأرقاء من الوجود تقريبا. وأكاد أجزم بهذا لولا أني سافرت في التسعينات إلى موريتانيا بلاد شنقيط، فبلغني أن في بعض باديتها بقية من العبيد، فكان ناس من أهل السعودية والخليج ممن وجبت عليهم كفارات فيها عتق رقبة، فكانوا يذهبون إلى هناك فيشترون عبدا أو أمة يعتقونها ويعطون ثمنها للسيد، ولكن يبقى الحال على ما هو عليه لأنهم اعتادوا أن يكونوا على تلك الحياة. هذا مبلغ علمي ولكن لا أعلم أكثر من هذا. المهم أن الإسلام والحمد لله فتح منافذ العتق وحرم أغلب ما يعني موارد الرق، ولم يبق إلا ما فيه نوع من العدالة والمساواة، كما لو استرق أعداؤنا أسرانا فيجوز لنا أن نسترق أسراهم، كما لو استرق أعداؤنا أسرانا فيجوز لنا أن نسترق أسراهم. وقد وقع من ذلك ما شاء الله، ومن ذلك ما يقع بين يدي الساعة لتتحقق فيه علامة النبي عليه الصلاة والسلام، علامة الساعة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تلد الأمة ربتها رواية، وأن تلد الأمة ربها رواية أخرى، وربتها سيدتها وربها سيدها، يعني من كثرة اختلاط الأمور. وأن تلد الأمة ربتها من بين علامات الساعة التي يعني لم تظهر بعد على سبيل الحقيقة، وإن ظهرت على سبيل المجاز. إذن فالأمة هي المملوكة التي تباع وتشترى، فإذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام فليجلدها الحد، حد الأمة نصف حد الحرة، كما قال تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا في الجلد وليس في الرجم، فالجلد 100 جلدة وعلى الأمة 50. فالحرة إذا كانت بكرا وزنت تجلد 100 جلدة، والأمة نصف ذلك يعني 50 جلدة. وهناك خلاف في أمر التغريب، التغريب يعني النفي، الحديث ويغرب عام، فيبقى الأمة نصف عام، لكن هذا ليس على إطلاقه، ففيه خلاف. وهناك قول له وجهته بعدم التغريب، لا لحر ولا لعبد، لا لأمة ولا لحرة، على حسب يعني ظروف فقه المسألة أو فقه المآلات. ثم إن زنت المرة الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يوبخ. ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة قال فليتخلص منها. كيف يتخلص منها؟ فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني لا يبقيها لأنه لا خير فيها، اعتادت الفاحشة، ومهما أقيم عليها الحد فهي ممن تقول علقة فوت ولحد موت. في نوعية من البشر هكذا. وفي هذا الحديث دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وأما غير السيد فلا يقيم الحد، وإنما في الأصل يتولى إقامة الحد الإمام أو نائب الإمام، حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه أو بنته. في مجتمعاتنا لو أن بنتا انحرفت في الصعيد مثلا، الأب يقوم هو والأخ بالتخلص منها، يقول لك عشان العار. ليس هذا من حق الأب ولا الأخ، إنما هو حق الإمام ونائبه. نعم، إقامة الحدود موكولة للإمام أو نائبه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليبعها ولو بحبل من شعر، إذا قال قائل إذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله؟ نقول لأنه إذا تغيرت بها الأحوال فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باعها فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني، وسوف يكون المشتري شديدا عليها حتى يمنعها من ذلك، لأن مجتمع الإسلام مجتمع الطهر والشرف والعفة، يحاول إغلاق منافذ الشر وأبواب الفتن التي يلج منها الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الرابع في الباب 43 بعد 200 في الكتاب عنه، عن راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال اضربوه، فقال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان، رواه البخاري. فنقل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل قد شرب خمرا، يعني واضح عليه علامات شرب الخمر، شم فمه، رائحة الخمر في فمه، ربما كان أيضا سكرة. وقد علم أن الخمر كل ما أسكر، ومعنى الإسكار أن يغيب العقل أو أن يغيب العقل من شدة اللذة، لأن غيبوبة العقل أحيانا تكون بدواء كالبنج، فهذا ليس بسكر، وأحيانا تكون بإغماء، وأحيانا تكون بسكر، وهو تغطية العقل بلذة وطرب. ولهذا تجد السكران والعياذ بالله يتخيل نفسه وكأنه ملك من الملوك، كما في قول الشاعر ونشربها فتتركنا ملوكا، وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثمل من السكر قبل أن تحرم الخمر، فعلمه في ذلك، فقال له حمزة هل أنت إلا عبيد أبي، يقول هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه كان سكران في وقت لم تكن قد حرمت فيه الخمر. والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب، والخمر كل ما خمر العقل من أي شراب، سواء كان مما اعتيد شربه أم لا، وسواء كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو غير ذلك من أنواع العصائر التي تسكر، فالمدار كله على الإسكار، وقد يكون من غير هذه المشروبات كأن يكون مشموما. الناس اللي بتشم بودرة، بتشم كلة، بتشم جمجمة، بتشم ورنيش، وقد يكون متعاطى الحقن، تسمع عن الحقن الماكس وغيرها، يعني في تفنن في أنواع المسكرات ومضيعات العقول. وقد تكون هذه الأنواع الأخرى والتي منها الحشيش والأفيون، طبعا حشيش والأفيون كان حاجة من الندرة بمكان، وطبعا لا تزال قضايا الحشيش والأفيون، لكن وجد بعد ذلك مثلا البانجو. البانجو بقى يعني بيتوزع في الشوارع وفي المقاهي وفي كل مكان، زي الناس ما بتبيع كده السجاير وبتبيع الخضار، وفيه رخص نسبيا. ومن أجل نشر هذا المخدر في الناس ويضيع الشباب وتفسد النساء، لأنه يصل بالإنسان أيضا إلى مرحلة السكر وعدم الاتزان. في أشياء أيضا بتشرب على أنها نوع من المقويات، وربما كانت للتداوي في بعض الأحيان، ولا تكون إلا بإذن طبيب، ولها قائمة معروفة في الصيدليات. دواء كحة مثلا، الجماعة اللي بيصطلوا بيسكروا يروح الصيدلية يحاول يعرف طبيب معرفة أو يعطيه فلوس أكثر عشان يعطيه دواء الكحة. دواء الكحة مثلا ومثله أنواع من البراشين، بياخذ المريض ملعقة على فترات متباعدة، لكن هذا السكران أو هذا الذي يريد يعمل دماغ كما يقال يأخذ الزجاجة ويشربها كده مرة واحدة يسكر. كان يبيعوا للناس حاجة زمان أظنها موجودة، كانوا يعملوا عليها إعلانات يسموها كينيا الرجل الحديدي، على إنه قال يعني حاجة كده تقوي العضلات وتقوي الجنس مثلا أو شيء من هذا القبيل، وهي نوع من الخمر. طب والبيرة برضو، هو عندك الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وعندك الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، بل أنا أشك أيضا في البرل، لأنه نفس المصنع اللي بيصنع البيرة هو اللي بيصنع البرل. ما الناس بيشربوا البرل على أنها مشروب حلال، أصلا عدد 50 سنة في السعودية وقالت لنا من هناك السعودية مش معقولة بتشرب. يا سلام السعودية مش معقولة، كانت الأمور مستورة ودلوقتي بقت علني، وما يدرينا أنه في الوقت اللي كان مثلا القوانين هناك في البلاد في ظل بقايا شريعة كانت لا تسمح بمثل هذه المسكرات، كان يبقى فيه بديل. لا مش خمر، لا مش بيرة، ده برل، ده فيروز. وتغيير الأسماء لا يغير الأحكام، تغيير الأسماء لا يغير الأحكام. طب ما هو وريني خمر كده بتشرب باسمها، أبدا ده من زمان. أم الأفراح، مشروبات الكحولية، مشروبات الروحية، دلوقتي كل باسمه. نسمع عن الويسكي، الشمبانيا، كونياك، وأسامي تانية كتير، وبعدين مصنعة من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر. ده اللبن لو تخمر يسكر، عصير القصب لو تخمر يسكر. وبعدين عندك حاجة بيقول عليها عرق البلح أو عرق البلح، ومنتشرة كثير في بعض البلدان كالعراقي وغيرها. ثم هو دي برضو مسكرة. والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب، والخمر كل ما خمر العقل من أي شراب كان، سواء كان مما اعتيد شربه أم لا، وسواء كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو غير ذلك من أنواع العصائر التي تسكر، فالمدار كله على الإسكار. ولذلك لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشارب للخمر قال اضربوه، يعني في بداية المسألة لم يكن هناك حد معين لجلد الشارب، فقال اضربوه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بسوطه، ومن الضارب بنعله. ولم يحدد لهم النبي عليه الصلاة والسلام عددا معينا، أراد أن يعني يعطي صورة الحد لإهانته، ولعله يعني يرعوي وينزجر. فلما انصرف بعضهم قال له رجل: أخزاك الله، يعني يسبه، يعني يصل بك الحال تشرب خمرة وبعد أن حرمت وتبقى هكذا في هذه المذلة، الناس يضربونك بالأيدي وبالصوت وبالنعال، أخزاك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعين عليه الشيطان، لأن الخزي معناه العار والذل. فأنت إذا قلت لرجل أخزاك الله فإنك قد دعوت الله عليه بما يذله ويفضحه، فتعين عليه الشيطان والعياذ بالله. وفي هذا الحديث دليل على أن عقوبة الخمر ليس لها حد معين، ولهذا لم يحد لهم النبي عليه الصلاة والسلام حدا، ولم يعدها عدا، كل يضرب بما تيسر، من يضرب بيده، ومن يضرب بطرف ثوبه، ومن يضرب بعصاه، ومن يضرب بنعله، لم يحد فيها حدا، وبقي الأمر كذلك. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه صارت تقدر بنحو 40، وفي عهد عمر رضي الله عنه كثر الناس الذين دخلوا في الإسلام، ومنهم من دخل عن غير رغبة، فكثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه. فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80، وهو حد القذف. فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى 80 جلدة، سيما وأن شارب الخمر يهذي، وإذا هذا قذف فيكون هذا يعني يقاس على هذا. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنبا وعوقب عليه في الدنيا فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار، بل نسأل الله له الهداية، ونسأل الله له المغفرة من باب الرحمة والشفقة بالمسلمين. وقد علمت أن هذا الباب بهذا المعنى. فصار حد شارب الخمر، صار حد شارب الخمر 80، وصارت هذه الحدود 4: الزنا والقذف والشرب، شرب الخمر، وماذا؟ والسرقة، مع حدود ثلاثة أخرى: القصاص والحرابة والردة. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. بهذا الحديث نكون قد أتينا على هذا الباب بفضل ربنا الوهاب. تعالوا بنا نستكمل لقاءنا بالبدء في باب جديد، باب قضاء حوائج المسلمين. باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. جميل. مرة أخرى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وفي معناه الحديث الثاني في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. نأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين. الحوائج ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره، وأما الضروريات فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره، ودفع الضرورات واجب، فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته، فإذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة أو إلى التبردة وجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها، حتى إن أهل العلم يقولون: لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص أو إلى شرابه والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه بعد طلبه ومات فإنه يضمنه، لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة. أما إذا كان الأمر حاجيا من الحاجيات وليس ضروريا فإن الأفضل أن تعين أخاك على حاجته وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته، فإن كانت الحاجة في مضرته فلا تعنه، لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو فرض أن شخصا احتاج إلى شرب دخان وطلب منك أن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو كان محتاجا، حتى لو رأيته ضائقا يريد أن يشرب الدخان فلا تعينه، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى لو كان أباك فإنك لا تعينه على هذا، حتى لو غضب عليك إذا لم تأتي به أي بالدخان ليغضب فليغضب، لأنه غضب في غير موضع الغضب، بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره فإنك تكون بارا به ولا تكون عاقا له، لأن هذا هو الإحسان. فأعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضره، على شاكلة الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وعلى هذا فقول المؤلف في باب قضاء حوائج المسلمين يريد بذلك الحوائج المباحة، فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك عليها، فإن الله في عونك ما كنت في عون أخيك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث سبق الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتها، إلا أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإذا رأيت معسرا ويسرت عليه الأمر يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، مثل أن ترى شخصا ليس بيده ما يشتري لأهله من طعام أو شراب لكن ليس عنده ضرورة، فأنت إذا يسرت عليه يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا إذا كنت تطلب شخصا معسرا فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوبا، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد قال العلماء رحمهم الله من كان له غريم معسر فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين أو أن يطالبه به أو أن يرفع أمره إلى الحاكم، بل يجب عليه إنظاره. ويوجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله، من يطالبون المعسرين ويضيقون عليهم ويرفعونهم إلى الجهات المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم، كل هذا بسبب الظلم. وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار الشخص فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه، أن يقول لغرمائه ليس لكم شيء أو أنظروه. ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن يدينه مرة أخرى بربا، فيقول مثلا اشتري مني السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني، أو يتفق مع شخص ثالث يقول اذهب تدين من فلان وأوفني، وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله. والحاصل إذا رأيتم شخصا يطلب معسرا أن تبينوا له أنه آثم وأن ذلك حرام عليه وأنه يجب عليه إنظاره، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم فإنه يشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة. أو في الدنيا والآخرة معا، ويوشك أن يعجل له بالعقوبة، ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو معسر، لأنه كلما طالبه ازداد إثما. وعلى العكس من ذلك، فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون بالحقوق التي عليهم مع قدرتهم على وفائها، فتجده يأتيه صاحب الحق فيقول غدا، وإذا أتاه في غد قال بعد غد، وهكذا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وإذا كان ظلما فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء دينه فإنه لا يزداد بها إلا إثما. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وننتقل إلى باب الشفاعة، الباب رقم 30 في كتاب رياض الصالحين، باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والحديث الأول في الباب 46 بعد 200 في الكتاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. والشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول: أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من الأمور، كوظيفة أو سفر أو إعطائه مالا أو نحو ذلك. ومثال الثاني: أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن مظلمته حتى يندفع عنه الضرر. ومثال ذلك في الأيام الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فهذه شفاعة في دفع مضرة. ومثالها في جلب منفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف الشفاعة في الدنيا، وهي أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر يتوسط له بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. والشفاعة أقسام: القسم الأول شفاعة محرمة لا تجوز، وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الحد بعد أن يصل إلى الإمام، فإن هذه الشفاعة محرمة لا تجوز. مثال ذلك: رجل وجب عليه حد في قطع يده في السرقة، فلما وصلت إلى الإمام أو نائبه أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألا تقطع يده، فهذا حرام أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عظيما، وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية، أي امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب، كانت تستعير الشيء ثم تجحده، أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فاهتمت لذلك قريش، قالوا امرأة من بني مخزوم وتقطع يدها، هذا عار كبير، من يشفع لنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. أسامة بن زيد ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها ثم اعتقه، وكان يحبه عليه الصلاة والسلام ويحب ابنه أسامة حتى لقب بالحب ابن الحب. فذهب أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال ذلك إنكارا عليه، ثم قام فخطب الناس وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، وأيم الله، يعني أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرفا ونسبا، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وذلك لسد باب الشفاعة والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام. وقال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ضاد عاند وشاق الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما سرق رداء صفوان ابن أمية وكان قد توسده في المسجد، فجاء رجل فسرقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق. انظر ماذا سرق، سرق رداء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع يده، فقال: يا رسول الله، أنا لا أريد ردائي، يعني أنه رحم هذا السارق، وقال: لا تقطع يده، ردائي له، وهو عليه صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان ذلك لك، لكن إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من تنفيذها وتحرم فيها الشفاعة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: أن يشفع في شيء محرم، مثل أن يشفع لإنسان معتد على أخيه. أعرف مثلا أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل، والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها، لا يحل لأحد خطبتها، فذهب رجل ثان إلى شخص وقال: يا فلان، أحب أن تشفع لي عند والدي هذه المرأة يزوجنيها، وهو يعلم أنها مخطوبة، فهنا لا يحل له أن يشفع، لأن هذه شفاعة في محرم، والشفاعة في المحرم أو في الحرام تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان، أنا أريد أن أشتري دخانا من فلان، وقد سمته بكذا وكذا من السوم، وأبى علي إلا بكذا وكذا أكثر مما سمته به، فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه علي بهذا السعر الرخيص. فهنا لا تجوز الشفاعة، لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح، فهذه لا بأس بها ويكون للإنسان فيها أجر، مثل أن يأتي شخص لآخر فيسوم منه بيتا ويقول له: هذا الثمن قليل، فيذهب السائم إلى شخص ثالث ويقول: يا فلان اشفع لي عند صاحب البيت لعله يبيعه علي، فيذهب ويشفع له، فهذا جائز، بل هو مأجور على ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى أصحابه ويقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء أو ما أحب. فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحاجة. ومثل ذلك أيضا: لو وجب لك حق على شخص ورأيت أنك إذا تنازلت عنه هكذا ربما استخف بك في المستقبل وانتهك حرمتك، فهنا لا حرج أن تقول مثلا لبعض الناس: اشفعوا لي عنده، حتى تظهر أنك تظهر أنت بمظهر القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود. فالحاصل أن الشفاعة في غير أمر محرم من الإحسان إلى الغير. ويجمع هذه الأقسام قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، كان الله على كل شيء مقيتا. فالشفاعة الحسنة تكون في رد المظالم وإعطاء الحقوق، الشفاعة السيئة تكون بأخذ حق الغير والاعتداء عليه. ورأينا يعني أمثلة للشفاعة: إنسان يعني بعد نجاحه في مسابقة للعمل قال: لا، فلان ابن الوزير قريب المحافظ كذا، فيشفع له شفيع أو وجيه، فيكون في هذا من الظلم للأول، فهذه شفاعة سيئة. لكن إذا جاء إنسان ودفع المظلمة عن هذا الذي أخذ حقه وقيل له سقط سهوا وهو سقط عمدا، فتكون شفاعة حسنة. وكما حدث في قصة زواج جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له في من يزوجه، والمخطوبة أو البنت العاقلة قالت: لا نرد أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبلت أن تتزوجه، وكان بسبب هذا القبول البركات التي توالت عليها. وقد استشهد جليبيب رضي الله عنه بعد زواجه، وصار الناس يعني يتهافتون على أن يتزوجوا بزوجة جليبيب، حيث دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. وهنا في قصة بريرة وزوجها مغيث، كان يحب حبا جما وهي ترفضه وهو يمشي وراءها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ واستدعاها، يعني قال لها: يعني لو كنت تتزوجيه، يعني تعودين له، تراجعينه؟ قالت إن كنت تأمرني. فالسمع والطاعة رسول الله. قال لا، أنا لا آمر وإنما أشفع. قالت إن كانت شفاعة فأنا ليس لي فيه رغبة ولا حاجة يا رسول الله. سبحان الله العظيم. فيكون هذا في باب الاستشفاع في الدنيا، باب الاستشفاع في الدنيا. وإلا فهناك باب الشفاعة في الآخرة، شفاعة في الآخرة، بين شفاعات مثبتة وشفاعات منفية، وتعميم الأحكام فيها لا يجوز، وقياس ما يفعله الناس عند قبور الأولياء الصالحين على الشفاعة، وإنه من باب الاستشفاع وإحنا بنستشفع بالصالحين أولياء وكذا، ليس من هذا الباب أبدا، بل هذا من الشرك والعياذ بالله. والشفاعات في الآخرة لا تقاس على الدنيا، ولا الدنيا تقاس على الآخرة. والشفاعات في الآخرة الشفاعة لا يملكها إلا الله، ثم يأذن لمن شاء ويرضى عمن يشاء، يعني في إذن للشافع وفي رضا عن المشفوع فيه. وأنت لا تملك لا إذن الشافع ولا تملك الرضا عن المشفوع فيه، فهذا الإذن من الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أو للأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين والمؤمنين والصيام والقرآن. لكن هل أنت ممن يؤذى، يعني يرضى الله لك الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ فكيف تقيس هذا على ذاك؟ في باب صرف العبادات لغير الله باسم الوسيلة والشفاعة والبركة، وقد كنت بينته في باب العقائد بفضل الله عز وجل. إذن نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت وفي تلك الساعة لعلها ساعة استجابة، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. نسأل الله أن يفرج الكرب، أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يردنا إلى بلادنا سالمين غانمين. نسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. نسأله حسن الخاتمة، نسأله حسن الخاتمة، نسأله حسن الخاتمة. لما يكون عندنا شيخ علي ما يستدعي إن احنا نطول شوية، نوزع بسكويت وشاي وجاتو. لكن الحمد لله يعني انتهى الباب، بل يعني تحدثنا عن بابين مختصرين، ونحن نقف على باب جديد اسمه باب الإصلاح بين الناس، المذكور في قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وبقية الآيات المذكورة في الباب. وهذا هو موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى مع رياض الصالحين، يعني يوم الأحد إن شاء الله. عندنا غدا الخميس إن شاء الله الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ليس مع تفسير سورة البقرة التي نجعلها إلى يوم السبت إن شاء الله، وإنما مع قصار السور مبدوءة بسورة الإخلاص. وبفكر إنه التفسير المرتبط بالقصار لا يكون له ترتيب، لأنه الترتيب ماشي معنا من أول من سورة الفاتحة إلى البقرة وهكذا بالترتيب توقيفي للسور. لكن جزء عامة هناخد منه قصار السور، ممكن على طريقة المكتوب في المصاحف صفحة صفحة، يبقى الإخلاص والفلق والناس، بعد كده الكافرون والنصر والمسد، قريش والمعون والكوثر، الهمزة والفيل وهكذا. يعني من باب أنه نتعلم تفسير هذه السور ونركز في معناها ونحن نصلي بها. يغفر الله لي ولكم، ورزقني الله وإياكم الهدى والسداد، التوفيق والرشاد، مع حسن الخاتمة وغفر الله لي ولكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.